باسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين. نجاوب شوية اسئلة. واحد بيسأل عن اجتماع الاربعاء المقبل وهيكون في عيد الغطاس. انا هكون في اسكندرية في يوم الاربعاء المقبل عشان عيد الغطاس، فمش هيكون عندنا اجتماع في القاهرة، وانتوا نفسكم هيكون عندكم عيد الغطاس. كل سنة وانتوا طيبين. صعيد من محافظة سوهاج وانا بحبك موت. متشكر، اشكر محبتك. واحد بيطلب الصلاة من اجل الممتحنين، ربنا يكون معاه. قالوا عن احداث الطوفان اللي موجود في شرق اسيا، بيقولوا كان ربنا وعد بان ما فيش طوفان بعد كده، فازاي بيحصل الحكاية دي؟ عايز اقول لكم نقطتين. اول نقطة، اللي حصل في شرق اسيا مش هو الطوفان اللي ربنا قال ما يحصلش. الطوفان اللي قال ربنا ما يحصلش بعد كده كانت مية نازلة من السماء وفضلت تنزل مية من السماء على طول لغاية لما غطت الجبال. طبعا اللي موجود دلوقتي مش من هذا النوع ابدا، وما حصلش انه حصل كده، يبقى وعد ربنا ما يزال موجود. كما ان اللي حاصل ده زلزال ادى الى طوفان، مش طوفان بالمعنى القديم، فما زال وعد ربنا كما هو. واحد بيقول كيف تتم محاسبة اصحاب العاهات مع العلم ان هذه العاهة تغير من حياته تماما من قبل الناس وليس من قبل الشخص نفسه. ربنا بيحاسب كل واحد على حسب نقاوة قلبه، وربنا عارف القلوب بغض النظر في الجسد. الجسد فيه عاهة او ما فيهوش عاهة، لكن المهم في القلب. ما هي أهمية البخور في الكنيسة؟ البخور وصية من ربنا، وأمر ربنا بصنع البخور والمواد الموجودة فيه في سفر الخروج إصحاح 30. والبخور ده له معاني طقسية كثيرة وله تأملات. فهو أولا كرائحة زكية تكون موجودة في الكنيسة، ولذلك أنا قلت لكم برضو أن المفروض البخور يكون من البخور العطر زي ما ورد في سفر الخروج إصحاح 30، وايضا عبارة عن بخور صاعد الى فوق يمثل الصلاة التي تصعد الى فوق، فهو رمز لهذه الصلوات. والبخور بيصدر من نار تحترق فيها حبات البخور، وهذه النار والحرارة رمز لقلب المؤمن المملوء بالحرارة الروحية اللي بتطلع منه الصلوات، وأيضا رمز إلى بذل الذات، لأن حبة البخور بتبذل ذاتها من أجل أن تعطي رائحة زكية للناس لغاية لما تنتهي حبة البخور، ولكن الناس يتمتعون بالرائحة، وأيضا ربنا تصعد إليه رائحة البخور. كمان البخور فيه رموز، الشرية والفحم والنار رمز اللاهوت المتحد الناسود، والشرية رمز لبطن العذراء فيها إله. الرهبنة، ولكني خائف من واحد ان تكون حرب من الشيطان، اثنين ان تكون حرب من ذاتي، ثلاثة ان تكون للمجد الباطل، ولكني احب حياة الرهبنة. الرهبنة مش هتكون حرب من المجد الباطل او الشيطان، لان مش المهم انك تلبس لبس راهب او تترسم راهب، المهم انك انت تسلك كراهب في نقاوة الحياة وفي حياة الصلاة الدائمة وفي حياة الوحدة الى اخره. فمجرد انك تترسم راهب دي ما تجيبش مجد باطل، لانك جاي تترسم راهب وتقول انا لم اسلك في فضائل الرهبنة، لا في فضائل المجمع ولا في فضائل الوحدة. اما من جهة حرب من الشيطان، فالشيطان ممكن يحارب العلماني وممكن يحارب الراهب، فالحرب الشيطانية موجودة عند الكل بالنسبة للراهب وبالنسبة للعلماني. فإذا كنت انت تخاف من حروب الشياطين، ممكن وانت علماني تخاف برضه. اما من جهة ذاتك فما اعرفش ذاتك ايه، ماذا سيحدث للكنائس يوم القيامة؟ يوم القيامة يتبعه يوم الدينونة والحساب، لأن يقوم الناس لكي يقفوا أمام الله في ساعة الحساب. وطبعا كل الكنائس هتقف امام الله، وربنا فاحص القلوب والكلى هو اللي هيحكم، فما نعرفش ايه اللي يحصل لكل حد. واحد بيقول ما معنى كلمة التجديف على الروح القدس؟ التجديف على الروح القدس يعني رفض عمل الروح القدس في القلب رفضا كاملا مدى الحياة. ومدام الواحد يرفض عمل الروح القدس في قلبه مدى الحياة، ما تكونش له توبة، لان التوبة بتيجي بعمل الروح القدس. بيسأل ثاني يقول ما معنى كلمة بطرك أو كلمة بطريرك. كلمة بطريرك أصلها كلمة يونانية بطريرشيس، فتري يعني آباء وأرشي يعني رئيس، فكلمة بطريرشيس يعني رئيس الآباء، وبتطلق على رئيس الأساقفة. سؤال: كثيرا ما أخجل أمام أب الاعتراف، وهذا الخجل لا يساعدني على أن أعترف بخطاياي كاملة. إن كنت بتخجل متعملش الخطية مرتين، وربنا عايزك تخجل عشان تبطل تعمل الخطية مرتين، فتقول ازاي هقول الكلام ده لأب اعتراف وتبقى مكسوف. فان عملتش الخطية خجلا من ربنا على الاقل خجلا من أب الاعتراف. طبعا المفروض انك تخجل من ربنا اكتر. هل الزوجة تطلق لعلة الزنا، وهل هناك يكون شروط على ذلك؟ الزوجة او الزوج، لان علة الزنا معناها الاثنين كجسد واحد الزوج والزوجة بيدخل جسد غريب وسطهم يفصلهم عن بعض ويوجد اتحادا له مع احدهم، ففعلا فيها عملية فصل بين الاثنين يعني زي الطلاق. والتطبيق لعلة الزنا موجود زي ما قلت لكم قبل كده 4 مرات في العهد الجديد، في متى 5:32 ومتى 19:9 ومرقس 10:11 ولوقا 16:18. فالزاني فيهم ليطلق، والبريء ممكن ان يصرح له بزيجة تانية اذا اراد. في السياسة ما حدش يجاوب عليها. واحد بيقول انا سيدنا جاني سفر الى افغانستان تابع لشركة اوراسكوم، فارجو من قداستكم الارشاد. انا ما عنديش خبرة بصراحة في افغانستان دي، لكن ممكن اسألك شركة فرصكم عن الجو هناك. كان لربنا يسوع المسيح روحان، روح بشرية ولد وعاش بها شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية، وأسلم عند موته في يديك استودع روحي والروح القدس لاهوته لما كانت ناسوته برجاء التكرم الجدعان. هو كان له ناسوت كامل ولاهوت كامل. فالناسوت الكامل لابد يكون له روح، والا ما يبقاش شبهنا في كل شيء. روح البشرية خاصة بناسوته دي لا تمنع ان هو متحد بالروح القدس، بس بدل ما نقول روحان نقول روح بشرية متحدة باللاهوت. واحد بيقول ما فاضلش غير ايام قليلة على شهر يناير، فاللي ما تسجلش يسجل للانتخابات يروح يسجل نفسه. واحد بيقول اود ان اعرف الفرق بين حياة التسليم وبين الحياة السلبية، علما بانه احيانا يصادفني موقف ما اترد فيه بين اتخاذ فعل معين بالرغم من خوفي من اعتبار هذا عدم تسليم. لا، كل ان يكون لك شخصية وارادة مش معناها بضد التسليم. لازم يكون لك شخصية ولك عقل ولك ارادة ولك حسن التصرف، ومع ذلك تسلم الامر لله. مش معناها انك انت واحد يقول لك تعمل ايه في الموضوع ده تقول له زي ما يشاء ربنا، مش ممكن. او يطلب رأيك في اي موضوع تقول زي ما يشاء ربنا. ربنا يشاء انك انت تكون لك مشيئة صالحة، فمفروض يكون لك مشيئة صالحة. بيقول هل يجب صوم الاربع والجمعة بعد عيد الميلاد المجيد؟ اذا جه عيد الميلاد اربع او جمعة تفطر فيه، اذا جه عيد الغطاس اربع او جمعة تفطر فيه، لكن مش بعديه تاخد تفطر على طول. لا طبعا، هو اذا جه نفس يوم العيد اربع او جمعة تفطر فيه. بعد من مشاهدي ساد سبن من عمان بالأردن، بيقول بعد طلب صالح الدعوات اشكر قداستكم في البداية على ردكم على سؤالي بخصوص العشور، ولي تساؤلات. فقد قرأت في كتاب شريعة الزوجة الواحدة لقداسة البابا شنودي عن اسباب الطلاق في الكنيسة، واريد ان اتساءل حوله. واحد اختلاف المذهب او الدين، اثنين الجنود الجنون، ثلاثة عدم تكامل القوى الجنسية. الجنون اذا كان قبل الزواج يبطل الزواج، يبقى من اسباب بطلان الزواج وليس من اسباب الطلاق. عدم تكامل القوى الجنسية اذا كان قبل الزواج يبقى سبب لبطلان الزواج مش سبب للطلاق، لان جايز اي انسان تكون قوته الجنسية معقولة وصالحة للزواج، ولكن بمرور الوقت بعد مدة طويلة تضعف قواها الجنسية، فما نقولش يحدث طلاق. لكن اذا كان قبل الزواج يبقى سبب لبطلان الزواج، والجنون قبل الزواج يكون سبب لبطلان الزواج. اما اختلاف المذهب او الدين من جهة اختلاف الدين او المذهب، احنا ما بنجوزش حد غير لما يكون متفق في الدين والمذهب. حتى نفس قسيمة الزواج او عقد الزواج مكتوب عليها زواج للمتفقي العقيدة والمذهب. لكن اذا حدث بعد الزواج اختلاف في الدين، يبقى دية تساعد على الانفصال، كما ورد في كورنثوس الاولى 7:15 عن مثل هذه الحالة: ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، ان اراد ان يفارق فليفارق. نكتفي بالرسالة دي. الاله الواحد. اريد ان اكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الميلاد، ميلاد ربنا يسوع المسيح والمصالحة. لقد جاء السيد المسيح الى العالم وعمل على المصالحة بين الله والإنسان، ولذلك نحن نقول في القداس الغريغوري: صالحت السمائيين مع الأرضيين. فإيه حكاية المصالحة دي؟ الخطية أوجدت خصومة بين الله والإنسان أو بين السماء والأرض، سواء من جهة الله أو من جهة الإنسان. فآدم خاف من الله وما أصبحتش موجودة المحبة الأولى، واختفى منه لما لقاه جاي واختبأ وراء الأشجار. وأيضا من نتائج الخطية والخصومة أن آدم طرد من الجنة، وعشرته الأولى مع ربنا اللي كانت موجودة في الجنة وقفت، اللي كان ممكن بيتراءى معاه كل يوم ويشوفه أصبح موجود على الأرض. وأيضا منع من الأكل من شجرة الحياة، وربنا أقام حولها واحد من الكروبين بالسيف من النار يمنع الوصول إلى شجرة الحياة. وبقت فيه عقوبة وموت ولعنة. طبعا لم ينل عن آدم وحواء لأنهما بورك من قبل، لكن قايين لعن. ثم جاء وقت من الأوقات في غضب ربنا على الإنسان أزال الجنس البشري تماما بالطوفان ما عدا أسرة نوح. إذا كانت في خصومة بين السماء والأرض، دي حاجة نتيجة للخطية. لما الإنسان بيرتكب خطية بينفصل عن ربنا بالخطية. ولذلك داود النبي في المزمور 50 قال لربنا: لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. اذا ممكن الخطية توصل لمثل هذه النتيجة. ولعل من الأمثلة الواضحة عن هذا الأمر قصة شاول الملك، لما قيل عنه في صمويل الأول إصحاح 16: وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. يعني الخطية بتوجد خصومة بين الإنسان والله، وبتوجد غضب من الله على الإنسان، وبتعرض الإنسان لعقوبات العدل الإلهي. ومن ضمن الأشياء التي تدل على ذلك وجود الحاجز المتوسط الذي يفصل قدس الأقداس، بحيث ما كانش الناس يقدروا يدخلوا إلى قدس الأقداس، كان يدخلوا رئيس الكهنة فقط مرة كل سنة. ده حجاب، عشان كده احنا ما بنسميش ده حجاب، بنسميه الأيكونوستاس، يعني مكان وضع الأيقونات. لأن قيل عن السيد المسيح لما أزال الخصومة بين الله والناس قال له: الحاجز المتوسط تقطعه. كان في حاجز متوسط. كل ده نوع من أنواع مظاهر الخصومة من جهة السماء. أما من جهة البشر فرأينا أن البشر قد تركوا ربنا، برضو بقى فيه خصومة. وكثرت عبادة الأصنام في العالم كله. لدرجة ان بقى في وقت من الاوقات كان العالم كله يعبد الاصنام ما عدا شعب الله. وهذا الشعب ايضا لما تأخر موسى على الجبل عمل له عجلا ذهبيا وغنى ورقص وعبده وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. إذن في ذلك الوقت كان العالم كله بيعبد الأصنام ما عدا موسى واثنين هم كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. وإلى جوار عبادة الأصنام عبادة الطبيعة. فمصر كانوا بيعبدوا النيل وبعض البلاد كانوا بيعبدوا النار. وتعدد الآلهة ثم الإلحاد. فكان في خصومة كبيرة بين السماء والأرض حتى من جهة العبادة. والناس لم يعودوا يعرفون الله. الخصومة دي هي التي جاء السيد المسيح لكي يوجد صلحا ويزيل الخصوم. من جهة هذه الخصومة كان الله هو البادئ بالصلح. الله هو البادئ بالصلح من أول آدم. آدم اختبأ من ربنا وبعد عنه. ربنا كلم آدم وقال له يا آدم أين أنت؟ ودخل معاه في حديث وإدى وعد لحواء إن نسل المرأة يسحق رأس الحي عن الفداء. ربنا هو اللي كان بدأ بالصلح. ولذلك القديس يعقوب السروري يقول لما حدثت خصومة بين السماء والأرض ولم يستطع الإنسان أن يصعد إلى الله ليصالحه نزل الله من السماء إلى الأرض لكي يصالح الإنسان. وهكذا نرى ان ربنا كان هو البادئ حتى في قصة عذراء النشيد لما قال لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. وهي لم تأتي اليه لتصالحه كانت تمثل الكنيسة ولكن هو الذي جاء قافزا على التلال والجبال. الامر ده ايضا نجده فيما كتب عن ملاك كنيسة لوديكيا في سفر الرؤيا اصحاح 3. ملاك كنيسة لوديكيا اللي قال عن الرب ان هو فاتر ومزمع ان يتقيأه. فماذا فعل هذا الملاك؟ مش هو اللي جه لربنا وانما ربنا هو اللي قال له انا واقف على الباب واقرع من يفتح لي ادخل واتعشى معه. يعني معناها ان ربنا هو الذي بحث عن الصلح حتى في قصة الابن الكبير الذي رفض ان يدخل لما سمع بالفرح لرجوع اخيه الضال وعمل زعلان وغضبان ورفض يخش. يقول الكتاب ان اباه خرج اليه يتوسل اليه، مع ان الابن كان شديد في معاملته وقال له انا اخدمك سنين هذا عددها وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصدقائي، وابنك بقى الاخر. فصالحه الاب وقال له يا ابني كل مالي فهو لك، لكن كان ينبغي ان نصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوق. اذا ربنا هو الذي يبحث عن الصلح، ولو ترك الانسان الى ارادته الشريرة ما حدث صلح بين الله والبشر. نجد هذا الامر في اشعياء الاصحاح الاول لما بيقول هلما نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض. وايضا نجد ان من سعي الله لهذا الصلح انه ارسل الانبياء ودعا الاباء لكي يكونوا دعاء لهذه المصالحة بينه وبين البشر. ولذلك نجد في عبرانيين الصح واحد، والفصل ده هو اللي بنقوله باستمرار من البولس في عيد الميلاد، الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق شتى كلمنا اخيرا في ابنه. وهكذا جاء السيد المسيح لكي يباشر عمل الصلح بين الله والناس. قبل مجيء المسيح كانت الحالة سيئة جدا، والفترة التي سبقت مجيئه كانت فترة قطيعة، قطيعة بين السماء والأرض، لا رؤى ولا أحلام ولا أنبياء ولا ملائكة ولا ظهورات مقدسة، مفيش حاجة أبدا، مفيش صلة. بل على العكس كما شرح غمالائيل في الإصحاح الخامس من سفر الأعمال، قال إن قبل كده جه في قداس ببدعة وتبعه 400 واحد، وجه يهوذا الجليلي وأزاغ شعبا وفيرا. كانت فترة صعبة جدا هذه الفترة اللي سبقت مجيء المسيح، هي اللي قال عنها السيد المسيح جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له. في هذه الفترة ظهر معلمون كذبة ومراؤون كالكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين. وكهنة اليهود وشيوخ الشعب. كانت فترة رديئة. والسيد المسيح وصفها بعبارة صعبة جدا، قال كل الذين اتوا قبلي، يعني في الفترة السابقة لها على طول، يعني كل الذين اتوا قبلي كانوا سراق ولصوص، والرعية لم تسمع لهم. لكن كيف بدأت تباشير الصلح لمجيء السيد المسيح؟ بدأت أولا بظهور الملائكة. ملاك ظهر لزكريا الكاهن وبشره بميلاد يوحنا، ملاك ظهر للقديسة العذراء مريم وبشرها بولادة الابن القدوس، ملاك ظهر للرعاة وقال لهم ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب. ملائكة كثيرون جدا ظهروا في فترة تجسد المسيح وفي اثناء قيامته، حتى في تجربته على الجبل كانت هناك ملائكة تخدمه. بدأ انتشار الملائكة وسط الناس لأول مرة بعد قرون من القطيعة، بدأ الصلح، تباشير الصلح. بالإضافة إلى كده الأحلام المقدسة، حلم ظهر ليوسف النجار لكي يقول له إن العذراء الذي حجل فيها هو من الروح القدس، وحلم أيضا قال له فيما بعد خذ الطفل واهرب إلى مصر، وحلم كمان قال له ارجع لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون الصبي، وحلم ثاني قال له ممكن تروح الناصرة، حلم آخر للمجوس إلى آخر. إذن بقت فيه ملائكة، بقت فيه أحلام مقدسة، بقت فيه ظهورات مقدسة، زي النجم الذي ظهر للرعاة القديس يوحنا زهري الفم يقول إنه ما كانش نجم عادي، لأنه تحرك من الشرق إلى الغرب بينما النجوم تلف من الغرب إلى الشرق، وانه كان بيمشي احيانا ويقف احيانا ويعاود المشي احيانا، وانه نزل حيث يكون الصبي لانه هو فوق خالص ما يدلش على حاجة، يعني يقدرش يوريهم مكان البذوة فين. نحن بنشوف القمر فوقينا ولو سرنا عشرات الكيلومترات برضو نلاقيه فوقين، فما يبينش، لكن نزل حيث كان المزود. يبقى النجم ده كان كما يقول التبديل الذهبي الفم، كان قوة إلهية ظهرت على هيئة نجم ساطع جدا، بكر منه المجوس وتبعوه. الى جوار الملائكة الى جوار الملائكة والاحلام والظهورات المقدسة وجدنا اشياء تانية ما كانتش موجودة برضو طول المدة اللي فاتت، وهي المعجزات. معجزة منهم حبل اليصابات وهي امرأة عجوز كانت عاقر، ولعله انطبق عليها المزمور 54 الذي يقول ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد واشيدي بالترنم. حبل القديسة العذراء مريم، ودي معجزة اخرى. ارتقاد الجنين في بطن العذراء بفرح، ودي معجزة كمان. صمت زكريا الكاهن ورجوعه الى الكلام بعد 9 اشهر معجزة اخرى. الى جوار بعض كده المعجزات التي حدثت في ارض مصر اثناء وجود السيد المسيح فيها، ثم فيما بعد وجدنا معجزات كثيرة بقى حدثت من السيد المسيح ومن تلاميذه. اذا بدأت تباشير الصلف بظهور الملائكة، بالظهورات المقدسة، بالاحلام المقدسة، بالمعجزات. وايضا بالفرح الجديد الذي عم المسكونة في ذلك الحين، الفرح الذي ظهر وغنت به الملائكة في الميلاد بالنسبة للرعاة، وقالوا ها نحن نبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. فرح بالخلاص، وكلمة ولد لكم مخلص دي بشرة طيبة هي اخرى. حتى ان المسيح سمي يسوع ومعناها مخلص، لانه يخلص شعبه من خطاياهم، وده برضو شيء مفرح. وسمي عمانوئيل، اي ان الله معنا. وده ايضا من ضمن البشائر المفرحة. حتى ميلاد يوحنا قيل لابيه زكريا ان هيكون سبب فرح كبير ليكم. كل دي من الاشياء اللي هي من بشائر الصلح التي تمت. حاجة تانية من بشائر الصلح حلول الروح القدس وامتلاء البعض به. الروح القدس حل اقنوميا على العذراء مريم اثناء الحبل المقدس لكي يكون في داخلها جنينا بدون زرع بشر، ولكي يقدس مستودعها اثناء الحمل، حتى ان جنينها لا يرث شيئا من الخطية قفلية. الى جوار حلول الروح القدس اخنوميا على عذراء مريم وهي الوحيدة اللي حل عليها كده، نجد ان قيل عن اليصابات انها امتلأت من الروح القدس حين صار سلام مريم في اذنها، امتلأت اليصابات من الروح القدس وارتقد الجنين بالتهاجم في بطنها ايضا لانه امتلأ من الروح القدس. فقيل في لوقا 1:15 ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس، امتلأ من الروح القدس ساعد سلام القديسة العذراء. وابوه زكريا لما ولد يوحنا امتلأ من الروح القدس وتنبأ. يبقى الروح القدس حل على العذراء اقنوميا وامتلأت منه اليصابات، وامتلأ بالروح القدس يوحنا المعمدان، وامتلأ بالروح القدس زكريا الكاهن. وقيل ايضا عن سمعان الشيخ ان روح الرب كان عليه، وانه اتى بالروح الى الهيكل، واوحي اليه من الروح القدس من جهة ميلاد المسيح. وايه تاني؟ وتنبأ. بقى حلول الروح القدس صفة، والنبوءة صفة اخرى، والكشف الالهي. كل دي من تباشير الصلح التي صاحبت الميلاد. نبوءة من سمعان الشيخ، ونبوءة من زكريا الكاهن، ونبوءة من حنة النبية بنت فنوئيل، وكشف الهي لأليصابات لما قالت من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. طب عرفت منين انها ام ربك؟ كشف الهي. وكون انها تقول للعذراء طوبى لمن امنت بما قيل لها من قبل الرب، وعرفت منين انها امنت؟ برضو كشف الهي. يبقى جو عشان نلخص الكلام ده اللي قلناه، فيه ظهور ملائكة، ظهورات اخرى مثل النجم، فيه احلام مقدسة، فيه معجزات، فيه عمل الروح القدس، فيه نبوة، فيه فرح. كل هذه الاشياء تشعر بان بدأ يكون في صلح بين السماء والارض لسه في البداية. بعد كده نقول ان السيد المسيح جاء لكي يصالح البشر مع البشر ويصالح البشر مع الله، فصاحبة الميلاد هذه المصالحة. جاء يصالح البشر مع البشر، يصالح اليهود مع الأمم اللي كانوا بعيدين عن رعوية الله أو غير ممتثلين إليه، ويصالح اليهود مع السامريين، بل إن السامري الصالح أعطاه الرب مثالا لكي يظهر لليهود أنه كان أفضل من الكاهن واللاوي. وأيضا السيد المسيح بشر المرأة السامرية وقبلها إليه وبشر أهل السامرة. يعني ابتدى شيء خاص بالسامريين، وأيضا مدح المرأة الكنعانية، ودي كانت مكروهة من الناس ومن جنس لؤم من أيام نوح. وأيضا في مصالحة هؤلاء المنبوذين أعطى أملا للكتبة أعطى أملا للخطاة والعشارين، وكان يحضر مواعدهم ويقول ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. بل لعل هذه المصالحة للأمميين تبدو في مديحه لقائد المئة الأممي، وقال لم أجد في إسرائيل كله إيمانا مثل إيمان هذا الرجل. ومصالحة للخطاة المنبوذين لما قال ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، وقال عن زكى رئيس العشارين أليس هذا أيضا ابنا لإبراهيم؟ إلى جوار كل هذا الصلح الذي تم على الصليب، مصالحة البشر عموما بالله، حيث أن السيد المسيح حمل خطاياهم ومات عنها، وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. وكونوا أن هو فتح باب الفردوس أمام اللص اليمين كان إشارة لقبول كل الخطاة. كل دي أنواع من المصالحة، بل حتى هذه المصالحة شملت الذين رقدوا على رجاء في الهاوية في الجحيم، فبشرهم المسيح وأدخلهم إلى الفردوس. بس فتح باب الفردوس، وانما وعد ايضا بالاكل من شجرة الحياة كما ورد في سفر الرؤيا اصحاح 2، قال من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة. حاجة عجيبة. في مجال هذا الصلح ايضا نجد ان السيد المسيح منح الروح القدس للناس، منح الروح القدس للتلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ومنح الروح القدس يوم 50، ومنح ايضا مواهب الروح القدس في كورنثوس الاولى 12، وجعل الروح القدس يسكن في قلوب الناس. فقال الرسول في كورنثوس الاولى 3:13، ألستم تعلمون ان اجسادكم هي هياكل الله والروح القدس يسكن فيكم؟ عايزين ايه اكثر صلح اكثر من كده؟ وفي هذا الصلح ايضا اعطى البنوة للناس وقال لهم لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء، وفتح باب الملكوت. والصلح الذي تممه السيد المسيح اعطاه استمرارية، ويقول القديس بولس ان ربنا اعطانا خدمة المصالحة، كأننا سفراء نطلب عن المسيح اصطلحوا مع الله، ونحن في كل قداس من القداسات الإلهية نصلي صلاة الصلح قبل أن نبدأ قداس القديسين. هذا هو الصلح الذي ارتبط بميلاد السيد المسيح. وإن شعرت بهذا اسأل نفسك، هل انت مصطلح مع الله ولا لا؟ لكي تفرح بالميلاد لازم يكون ليك صلح مع الله. وايضا هل انت تدعو الناس الى ان يصطلحوا مع الله ام لا؟ اتفضل صل.
من الليل يا بسابتريك ايوك يا جيوب نيف مارتك كاسوسيون الصاميون العامل تنعشف والنقوين مجيوب الشويس يسوس داخل يسوس نصفين جيتي بركن وسنقسين تتعرف مئة متروفات نيكون نيب كاريس مرسي متقوي بنتي ملشي سادك تيمت فلنو انتي اكو بنو بن اين في مسوه سالة يتدي اكسو بنتي دافيد نسوفيا انتي سولو مهم بابن فان باركيتون بيت اب ايه جيني ابو سولوس شوسف ايه عريبون كنت صاوي رسم بنيوت سايوت نار شيرس بابا بشينوتين من نيوتني بسكوبس نيتيني من سيوكان النوفينا نيفولخن اويرين كتاب نيشتين ناي كريا لايسون كريا لايسون كريا فلوغيسون امين سمورو اسمورو اسكيني تانيا كوني ايبول بومبي اسمو.
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة السيدة العذراء اولا واخرا، بركاتهم المقدسة وحباتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس النور
امين. استشهد
يقول تذكرين ميلان تذكرين سننا من تذكرين شكنوفي لنبول جيسو كتاتكم نمبئون نمبزون بأمه شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي آمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد